أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند كتاب العمرة، باب العمرة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ساقطة من بعض النسخ. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذا طبعا الكتاب يختص بأحكام العمرة، والإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى افتتح بهذا الباب، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وهذا هو مذهب الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أن العمرة واجبة مرة، ومثلها مثل طبعا الحج، أحد أركان الإسلام، والعمرة واجبة في العمر ولو مرة. فمن ملك مال العمرة ولم يخرج إليها يأثم بمثل هذا. والقول بالوجوب هو المشهور عند الحنابلة، ويحكي البعض عن الإمام الشافعي أن القول بوجوبها هو على يعني جاء على لسانه، هو جاء عن الإمام الشافعي قال: العمرة سنة. قال: العمرة إيه؟ سنة. لكن فسر بعض أصحابه قوله سنة هنا بأنه لا يريد بها أنها ليست واجبة، لأنه قال بعد ذلك، بعدما قال سنة، قال: لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. يبقى هنفهم كلام الشافعي هنا على أنه لا يريد بالسنة هي التي يعني خلاف الواجب، وإنما السنة أي هي من الدين. فكانوا من الممكن بعض العلماء يطلق على الواجبات الشرعية أنها من السنة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر الناس هذا القول للإمام الشافعي بأنه إيه؟ بأنه واجب. وكذلك يقول الحنابلة، وذهب المالكية في المشهور عندهم، وكذلك الحنفية إلى أنها سنة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم. والصحيح أنها واجبة. الله عز وجل يقول: أتم الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بعض الناس يصحح هذا الحديث كالحاكم: الحج والعمرة فريضتان. بعض العلماء يصحح هذا الحديث كالإمام الحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: على النساء جهاد لا قتال فيه، وللعمرة، فشبهه بالجهاد. فالشاهد أن الناس اختلفوا في وجوب الحج في وجوب العمرة. قال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. هذا موصول عند ابن خزيمة، وكذلك وصله الحاكم. وقول ليس أحد إلا وعليه حج وماذا وعمرة، يبقى العمرة واجب على لسان ابن عمر. ابن عباس: إنها لقرينتها وأتم الحج والعمرة لله. وهذا موصول عند سعيد بن منصور في سننه. ثم ابتدأ بأول خبر معنا من مسند عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك إمام دار الهجرة، وقوله عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح زكوان السمان الزيات إلى آخر الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجه طبعا العلماء اختلفوا في العمرة إلى العمرة، ما الذي يغفر؟ يعني إذا فعل الإنسان عمرة، أول عمرة يعملها في حياته، يغفر له ما مضى أم أن هذه العمرة تصنع ويساب عليها ثم إذا فعل عمرة أخرى فما بين العمرتين يغفر على فهمين للعلماء بما وصفت. وأيضا الشاهد هنا من الوجوب أنها شبيهة بالصلوات الخمس، أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها، فكذلك لما قال كفارة لما بينها هذه الكفارة في غالب الأمر في الشريعة إنما تكون بين فريضتين، تكون بين فريضتين، ولهذا يعني حملت على أنها واجبة بهذا الفهم الإمام البخاري، والله أعلم بمراده من الشاهد. ثم قال باب من اعتمر قبل الحج.
قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.
الآن لابد أن نتنبه إلى هذه السياقات التي صفها الإمام البخاري عليه رحمة الله. هنا أسند الخبر من رواية أحمد بن محمد بن ثابت أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك كويس. والله أنا كنت سبق معنا لا أذكر رقم الحديث قبل أن أنسى في المحاضرة السابقة مسدد عن يحيى وقلنا هو يحيى بن أبي كثير، هذا خطأ استغفر الله، هو يحيى يحيى الخطان وهذا خطأ، ويعني الإمام القسطلاني هو الذي يعني أوقعني في هذا، لكن بعد المراجعة هو يحيى يحيى الخطان لا يروي مسدد عن يحيى بن أبي كثير، فهذا خطأ راجعوه، أنا لا أذكر رقم الحديث. 1717 صححوه. هنا نعود مرة ثانية باب من اعتمر قبل الحج. باب من إيه؟ من اعتمر قبل الحج هل هو جائز أم لا؟ قال وساق بإسناده قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج وتنبه إلى هذا السياق. ابن جريج يقول للآتي أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر، ظاهر هذا الإسناد أنه إسناد مرسل ولا لا؟ ظاهر هذا الإسناد أنه مرسل لأن ابن جريج لم يدرك ابن عمر، وظاهر القصة أنه حضر هذا الذي كان بين عكرمة وبين من؟ وبين ابن عمر، ولهذا الإمام البخاري ساق بعده هذه الشواهد حتى يعني يبرهن على ماذا؟ يبرهن على اتصال هذه القصة. ثم قال وصف الحديث سأل ابن عمر أو سئل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، طبعا أي اعتمر قبل موسم الحج، تنبه أي اعتمر قبل موسم الايه الحج ثم لم يحج في عامه، كذا قال بعض الشراح اعتمر ولم يحج في هذا، وأخذ من هذا التفسير أمور كثيرة، منها أن الحج ليس بواجب على الفور وإنما هو واجب على التراخي إلى آخره في أفهام العلماء. ما نريده من الحديث مش مسألتنا، ما نريده هو أن العمرة جائزة قبل قبل الحج. وقال إبراهيم هذا معلق، هذا معلق وهو موصول عند الإمام أحمد، غرضه قال إيه؟ قال إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن إسحاق محمد عن قال حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن إيه؟ ابن عمر. يبقى هنا عكرمة في أصل روايته يقول سألت ابن عمر، ومحمد بن إسحاق يروي عنه، فهذه تسند رواية من؟ رواية ابن جريج، لكن تنبه ابن جريج أيضا رواها بمثل هذا. قال حدثنا عمرو بن علي، من هذا؟ الفلاس بن بحر. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني أخبرنا ابن جريج، شوف يبقى في رواية ابن المبارك ظاهرها الإرسال، في رواية أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن عمار عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله خلاص قضي الأمر بهذه الرواية لا إعلال إيه؟ لا إعلال فيها، وهي رواية مسندة، وأن ابن جريج لم يرسل هذا، وإنما جاء السياق بمثل هذه الصورة في رواية عبد الله بن إيه؟ ابن المبارك. طيب يبقى الآن من اعتمر قبل الحج هنا هل هذا جائز أم غير جائز؟ نعم يجوز الإنسان أن يعتمر قبل الإيه؟ قبل الحج، وسواء كان هذا ما يقصد به نسك التمتع، لأن في التمتع بتعتمر ثم تحل ثم تحرم بعد ذلك، أو أن الإنسان اعتمر مطلقا في البداية ثم بعد ذلك تلبس في مناسك الحج. قال باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المسألة فيها خلاف كبير وفيها أحاديث كثيرة سواء في الصحيحين أو في السنن لأبي داود أو في مستدرك الحاكم، وفيها تضارب، وفيها إثبات حج للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وبعضها في صفر، في تداخل كبير في هذا، لكن خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في قول يعني كثير من الصحابة على ما ثبت في الأخبار، ومن ثبت أو من أثبت الأحاديث الأخرى كأحاديث عمرة رمضان وعمرة صفر خلاص هيزيد، ممكن يزيد إلى سبع عمر تبعا للروايات التي يصححها، فالأمر منوط بها يا شباب، الأمر منوط بصحة الروايات وضعفها، فمن قبل هذه الروايات خلاص هيقول بأنها قد تصل إلى سبع عمر عنده، لكن الصحيح كما جزم الصحابة جزم قال أربع عمر ولم يثبتوا غيره كما سوف نذكر الآن. والنبي لم يعتمر في رجب، ووهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا وهمته عائشة، وهذه من الأشياء التي استدركتها عائشة رضي الله عنها على الصحابة، مذكورة في كتاب الزركشي، مذكورة أيضا في كتاب السيوطي، ما استدركته عائشة على الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، هذا منها وهيأتي معنا الآن. قال باب أو باب كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة
ناس أو أناس كلاهما صحيح،
وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا، إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه، قال وسمعنا استأذن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قال
يبقى أربع عمرات أو عمرات كلاهما صحيح،
اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط.
طيب هذه الرواية الأولى قتيبة بن سعيد وجرير بن عبد الحميد منصور بن المعتمر مجاهد الإمام المفسر بن جبر، هنا يقول إيه؟ فقال يعني ابن عمر دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة يعني متكئ إلى حائط عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فسئل عنها فقال هذه بدعة. فسر الشراح هذا القول على طريقتين، فمنهم من قال إن ابن عمر خفيت عليه سنة الضحى فقال هي بدعة لهذا، وطبعا الضحى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا لم ينكر ابن عمر أصل صلاة الضحى ولكن هؤلاء كانوا يجتمعون عليها يعني يصلونها جماعات ونحو ذلك ويجمعون الناس عليها فقال هذه بدعة من البدع على فهمين. ثم قال وطبعا الحديث قرأناه وعائشة رضي الله عنها أنكرت على ابن عمر في بعض الروايات ولم يرد عليها شيئا وهو يسمعها، بعض الروايات أن ابن عمر ماذا سمعها ولم يرد عليها شيئا. الله تأتي معنا. تفضل.
قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاؤنا
هكذا قال نعم. طيب معذرة قال إيه وسمعنا استئذان عائشة كويس لأن هذا واخذ ترقيم تاني هذا أخذ ترقيم آخر وسمعنا إيه وسمعنا استنان عائشة تمام يعني السواك موضع السواك عائشة يعني أحس بعائشة في الحجرة وأنها سمعت كلام من ابن عمر كويس وبينت أن ابن عمر لم يعني يترك هذه العمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا كلام جيد أن العالم قد يذهل عن بعض الأمور يعني قد تحدث من قبل العالم بمسألة من المسائل وتشرح لك ويبين لك ثم بعد ذلك يذهل عنها يذهل عن هذه المسألة ولا يكون هذا منقص لقدره فعندنا نوع في علوم الحديث من حدث وإيه حدث ونسي كويس وكان العالم يحدث بالحديث ثم يأتي التلميذ فيقول حدثتنا بكذا يقول لا أذكر ثم يقول حدثنا فلان التلميذ ده أني حدثته عن فلان كذا 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 فيكون الإسناد هو عن التلميذ عن نفسه عن شيخ شيخ فهذا مش منقص للعالم ولا أي شيء لأن ده شيء من الذهول وارد على أي إنسان اللي هو يحرر المسألة ثم يذهل عنها ولهذا كثير من العلماء زي الزهري وغيره يقول آفة هذا العلم ليه النسيان وحياته في المذاكرة كثرة المذاكرة والقراءة وممارسة العلم ولهذا من شغل بغير العلم يشق عليه العلم إذا ترك العلم يومين ثلاثة خلاص فإن لم يكن العلم هو مقصده الأول والأخير لا يحص في غالب الأمر وإذا قدم أي شيء من الأمور مشغلة له عن العلم فحينها في غالب الأمر لا يعني لا يحصل كثير علم وإنما يأخذ منه فتاتا قال حدثنا أبو عاصم
قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب
نعم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني وابن جريج عبد الملك وعطاء بن أبي رباح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط
قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالح
في
ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة في الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة
طيب هنا كم عمره هذه ثلاث أين الرابعة صح يبقى في نقص في الرواية صح الحج عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه أتى بقرنة ده على قول شوفوا ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمره في حجته يبقى دليل قطعي على أنه لم يكن مفردا صح؟ ودليل لدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا فالقول بالقران شايف هذا الحديث يعضده الأثر ده يبقى هذه العمر الأربع اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وحسان ابن حسان في الإسناد هذا راوي ضعيف حسان ابن إيه؟ حسان هذا شيخ مين؟ البخاري منكر الحديث راوي منكر الحديث لكن زي ما قلت لك الإمام البخاري ماله يعلم صحيح ضعيف يعلم ضعيف أحاديث الثقة وصحيح أحاديث الضعيف ماشي ساق له حديثين بس في الصحيح حديثين وفقط هذا الحديث وحديث آخر كويس فالإمام البخاري هنا ممكن تقول الحديث ده ايه ضعيف خلاص يعني امشي كده على قواعد الحديث هتقول حديث ما الاسناد ايه ضعيف كويس لكن الإمام البخاري ينطق يكسر هذا القاعدة همام في الاسناد هو ابن يحيى وقتادة بن دعامة وانس الصحابي بن مالك نعم
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته.
هنا مفسر هذا أثر يعني هنا فسر ليه المقصود في الرواية الأخرى وده من حسن سياقة الإمام البخاري. هشام بن عبد الملك الطيالسي وهمام هذا المتقدم وقتادة بن دعامة. نعم قال حدثنا هدبة
قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته.
نعم هدبة بن خالد همام متقدم وفي نفس المعنى أيضا عن أنس. قال أحمد
قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. قال وسمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
أحمد بن عثمان هذا الأودي وإبراهيم بن يوسف عن أبيه هذا أبو اسمه يوسف ابن إسحاق الهمداني السبيعي عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله ومصروق هو ابن الأجدع وعطاء ابن أبي رباح ومجاهد ابن جبر. مرة ثانية إبراهيم بن يوسف اسمه يوسف ابن إسحاق الهمداني يوسف ابن إسحاق الهمداني وأبو إسحاق معروف السبيعي عمر بن عبد الله ومصروق أيضا مر معنا وعطاء ومجاهد. طيب هنا زي ما قلت لك حتى هنقرأ باب جديد صحيح باب عمرة في رمضان لكن في حديث مثلا حديث أثبتت العمرة في رجب ومنها خبر ابن عمر السابق ابن عمر يثبت هذا وفي أحاديث أخرى رويت في الدارقطني وغيره إثبات عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم في رجب. في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر سبعا وأنه اعتمر في رمضان ونحو ذو أخرى في شوال في سنن أبي داود فممكن تصل عند بعض الناس عند من صحح هذه الأخبار أن النبي اعتمر سبع عمر لكن الصحيح أنها أربع عمر في غالب الأمر. قال باب عمرة في رمضان.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه.
الناضح الأولي الناقة التي يستقى عليها الماء نضع عليها الماء تأتي لنا بالماء من الأماكن البعيدة.
قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال.
ابن جريج طبعا خلاص مسدد يحيى وقطان ابن جريج عبد الملك عطاء ابن أبي رباح وفي هذا الحديث طبعا فضل العمرة في رمضان ومن هذه الفوائد أيضا أن الإنسان إن كان يمتلك مالا وهذا المال لحاجته فإنه تسقط عنه فريضة الحج. يعني عنده بيت هذا البيت إذا بيع يستطيع أن يحج هو وأسرته نقول له بيع البيت واذهب للعمرة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا من الحاجات الهامة. بيع سيارتك واذهب للعمرة؟ لا يبيع سيارتك كويس. مثلا أشياء كثيرة من هذه الأمور لكن في أشياء ممكن شايل بعض الأموال للزمن لحوادث الظهر نقول له لا هذا إيه؟ هذه من الأشياء التي لابد أن تنفق في مثل هذه الأشياء في العمرة وفي الحج في الواجبة. قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. ليلة الحصبة هي ليلة المبيت بالمحصب يعني في منى ونحو ذلك. هل يجوز حينها أن يذهب الإنسان فيأتي بعمرة أم لا؟
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض
فشكوت يعني جاء عليه يوم عرفة خلاص هي أحرمت بعمرة وعاوزة بقى تحل ثم تحرم بعد ذلك معهم بالحج فهي حائض الآن تمكث تنتظر ذهاب الحي جاء عليها عرفة طيب لو عرف عدة خلاص ذهب حجها فماذا تفعل قالت
فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي
طيب هذه طبعا الرواية مش مفسرة قوي لكن في رواية عمرة التنعيم أظن تبقى مفسرة أكثر فالشاهد من هذا الإسناد طبعا فيه أبو معاوية محمد بن من أيوه محمد بن خازم الضرير قول النبي ارفضي عمرتك يعني اتركي الأعمال زي الطواف والسعي وتقصير الشعر الأخذ طرف منه للنساء سنة لأنها لما حاضت تعذر عليها إتمام العمر تنبه وأهلي بالحج تنبه أهل بالحج صارت الآن على فهمين العلماء لما قال ارفضي عمرتك ما معنى ارفضي عمرتك هل افسخي عمرتك وصارت الآن مفيش عمرة أم اتركي أعمال هذه العمرة ثم أدخلي لأنها نوت في الأول عمرة ولا حج عمرة ثم تحل ثم نسك تمتع فلو قلنا ارفضي العمرة بمعنى افسخيها خلاص يبقى هي الآن إيه؟ اللي هي الآن أحسن وكمان مفردة صح ولا لا؟ طيب أو قارنة يبقى هاتين وعمرة تاني في إشكال هنا فالعلماء يقولوا إيه؟ يقولوا عائشة رفضت عمرتها يعني تركت أعمال العمرة كويس؟ ثم بعد ذلك صارت مدخلة للحج على العمرة فصارت قارنة يبقى أتت بعمرة عاوز عمرة على عمرتها لكنها تترك أعمالها ثم تدخل الحج على العمرة فتقرن بينهم فتقف بعرفة لأن ده من أعمال الحج ثم بعد ذلك تطوف لما تطهر بقى تطوف للحج والعمرة وتسعى للحج والعمرة دي ايه قارن كويس كده تمام ثم قال فلم طبعا الشاهد انا دخلتكم في حاجة تاني بس الشاهد من الحديث اللي هي ليلة الحصبة اللي هي ايه عملت عمرة بعدما انهت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انا والنبي ارسل مع عبد الرحمن الى التنعيم فقالت فاهللت بعمرة مكان عمرتي ده برضه هيشكل على الفهم اللي احنا بنقوله ولا لا مكان عمرتي وكأن عمرتها دي ايه ما تحسبتش كويس لكن هذا لا ينافي لأن هذه عمرة قارن هي من النسك بخلاف عمرة العمرة التي بها تمتع فالإنسان يتمتع بحل فتسمى هذه عمرة وهذا إيه وهذا من النسك أيضا لكن القارن بيبقى ليها طواف واحد والمتمتع لكام طوافين فهي الآن كأن الأجر ناقص كأن الأجر مطفية تريد عمرة فيها أفعال العمرة كما فعل الناس طوافين هي برضو تعمل إيه؟ تعمل طوافين فهمت الموضوع؟ ده فهم يعني بعض العلماء فهي لم ترفض العمرة بمعنى الفسخ وإنما عملت إيه؟ أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنا وقفت وأدركت الحج بالوقوف ثم رمت وفعلت ما فعلت ثم طهرت فعملت إيه؟ ذهبت فطافت لحج وعمرة وسعت لحج وعمرة قضت حجها تريد أن تأتي بماذا بعمرة أخرى كما فعل الناس هذا فهم الايه فهم هذا الحديث الشاهد من الحديث ايه بقى العمرة ليلة الحصبة طيب في الآخر خالص كده عاوز يروح يعمل عمرة مثلا على هذا الحديث جوز كثير من العلماء بل نص بعض الفقهاء على سنيتها يعني أن الإنسان إذا أنهى حجه يسن له أن يذهب فيعمل إيه؟ فيأتي بعمرة في أخريات هذه في أخريات حج. بعض العلماء يرى هذا والبعض يمنع ويقول عائشة لها حالة خاصة أو مسنون على من كانت حاله كحال من؟ كحال عائشة على هذه الأفهام. قال باب عمرة التنعيم. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرضف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
عشان الحديث ده طويل. هذا الحديث الذي قرأناه علي بن عبد الله من ابن المديني إذا روى عن سفيان فهو ابن عيين لا الثوري لا وعمر هذا هو ابن دينار. إسناد مشهور. يعني استدل البعض بالحديث على وجوب الخروج إلى أدنى الحل. أدنى الحل إذا أراد الإنسان أن يعتمر فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل الذي هو التنعيم ثم يأتي بعمرة حتى المكي حتى إيه المكي بخلاف الحج. فالمكي يخرج من بيته لا يخرج إلى إيه إلى أدنى الحل. ولو جاز طبعا هنا في ضيق وقت أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل وينتظر عائشة ففي ضيق وقت. فلو كان الأمر جائز أن تحرم من مكانها ما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم لضيق ليه؟ لضيق الوقت. وده دليل حسن على أن من أراد بعمرة أن أراد أن يصنع عمرة حتى من المكيين فعليها أن يخرج إلى أدنى الإيه؟ إلى أدنى الحل. قال حدثنا محمد
بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه. وكان علي قدم من المدينة من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم.
ده دليل على اقتراب الجماع يعني كأنه جامع اليوم ثم تاني يوم على طول أصبح إيه؟ أصبح محرم. فهم يستنكروا ده لأن أهل الجاهلية ما كانوش بيعملوا كده ما يأتوش بعمرة في أشهر الحج. وإحنا سبق وشرحنا الكلام.
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سرقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو
الشاهد أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج يبقى خرج إلى ليه؟ خرج إلى التنعيم. ده الشاهد من الإيه من الحديث. نعم.
وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ فقال لا بل للأبد.
طيب ألكم خاصة يعني الفعل وهو فسخ ليه الحج إلى العمرة أو القران أو العمرة في أشهر الحج كله صحيح. لأن الآن العمرة في أشهر الحج يعتمر ثم يحل ثم يحرم بعد ذلك بالحج هذا يستنكرها أهل الجاهلية فيسأل هل هذه خاصة لأصحابك هذه السنة أم أنها عامة لكل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا بل للأبدية. نعم.
قال باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى
نبه الآن يقول الاعتمار يعتمر بعد الحج ولا هدي عليه ما فيش شيء هدي يهدى إلى البيت.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحدت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة
تنبه هنا ففعلت نعم فلما كان أكمل
فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها.
من أول هنا بقى فأهلت بعمرة هذا مدرج من كلام عروة وليس هو من كلام عائشة ليس من كلام عائشة فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. يبقى هذا التبويب أخذ من فهم عروة وهو ظاهر كلام عائشة يعني مأخوذ من قبل من فعل عائشة لكن هذا ليس بقول من؟ بقول عائشة إنما هو قول عروة مدرج من كلامه. محمد بن المثنى في الإسناد العنزي ويحيى هذا من؟ الخطان أحسنت وبقية الإسناد معروف. يبقى باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي لا عليه هدي ولا صيام ولا صدقات ولا أي شيء. قال باب أجر العمرة على قدر النصب يعني على قدر تعب الإنسان ومشقته. وهذا يعني هذا أمر كما قال العز بن عبد السلام إن هذا ليس بمضطرد فقد يكون في بعض العبادات خفة على بعض مع كثرة الأجر. فمن قام رمضان ومن قام ليلة القدر لا شك أن مشقة قيام رمضان كاملا كبيرة بخلاف أن يقوم الإنسان ليلة واحدة وهي ليلة القدر. ومع ذلك فليلة القدر أضعاف ما يفعله الإنسان في ليالي رمضان. وغير ذلك مثلا ركعتين في المسجد فيهم شيء من المشقة أكيد لكن الركعتين بنفس هذه المشقة إذا كانت في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأعمال مضاعفة. أن يكون الإنسان إذا تعب في العبادة أجره أكبر هذا الأمر قد يكون فيه استثناءات قد يكون فيه بعض الاستثناءات. قد تصلي أنت بمشقة هنا شديدة لمرض أو نحو ذلك ولك أجر ثم تذهب إلى مكة فتصلي وأنت في نشاط نفس الركعتين بنفس الوقت بنفس القراءة ويكون أجر أضعاف مضاعفة. كويس هذا بالنسبة إلى النصوص الله أعلم عند الله قد يكون ركعتين في بيتك أفضل من ركعات تصليها في المسجد في المسجد الحرام. الله أعلم بنية كل إنسان وإفراد يعني هذه العبادة لله تبارك وتعالى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك
يعني على قدر ما تتعبين وتنفقين في هذه العبادة تؤجر الإنسان يؤجر. يزيد بن زريع البصري بن عون هذا عبد الله بن عون القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم النخعي والأسود النخعي قال يعني القاسم تنبه والأسود على ما يظهر عن القاسم وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود هكذا قال الشراح قالت عائشة يا رسول الله إلى آخره. يبقى هنا الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنها على قدر نفقتك أو نصبك. نعم. قال باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ ده كحال مين ده؟ كحال عائشة. هل ثبت عن عائشة أنها طافت للوداع؟ وإنما كان طوافها إيه؟ عمرة. فهل طواف العمرة جائز عن طواف الوداع أم لا؟ ظاهر كلام الإمام البخاري هو هنا طرحه كسؤال ثم يسوق إيه؟ يسوق الحديث الذي يدل على أن عائشة لم تطوف للوداع.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سارفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فعلي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكيها قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصبة فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما قلت نعم فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج متوجها إلى المدينة.
طيب يبقى الآن خلي بالك من الفقرة الأخيرة هذه هي ظاهر النص أن عائشة عملت رضي الله عنها عملت العمرة ثم ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تطف الوداع وإنما وداعها كان في طواف العمرة وهذا يعني يكون للعلة من طواف الوداع لابد أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف وهي فعلت هذا ولهذا لم تؤمر بطواف الوداع على ظاهر النص فنادى بالرحيل في أصحابه فقال إيه بقى فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح خلي بالك فارتحل أذن فصحيح فارتحل الناس ومن طاف بالبيت يعني من طاف طواف الوداع قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى آخره يقول حافظ بن حجر وهذا كله مبني على صحة هذا السياق تنبه على صحة هذا السياق والذي يغلب عندي أنه وقع فيه تحريف والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت فإيه؟ فارتحل الناس ثم طاف بالبيت يقول هنا الشارح وكذا وقع عند أبي داود من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح بلفظ فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حتى خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة وفي مسلم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح يبقى هنا يحتمل أنه أعاد إما أن يكون أعاد الطواف طواف الوداع مرة ثانية يعني هذا في احتمالات فالشاهد يعني السياق الأخير هذا فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل الصلاة الحافظ يرجح أن هذا السياق سيق بالمعنى وإنما كان آخر النبي صلى الله عليه وسلم آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ثم الايه ثم الخروج مباشرة لأنه مكث ينتظر من ينتظر عائشة هذا الوقت الشاهد من الحديث باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزي عن طواف الوداع نقول ايه نقول نعم يجزي عن طواف الوداع دي فعل عائشة قال باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو فقال سفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي
سفرة كلام صحيح فقال كيف تأمرني
فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فستر بثوب وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر تعالى يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله الوحي قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكري فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وانق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
نعم وانق عندكم كده وانق الصفرة صح. طيب أبو نعيم في الإسناد هو إيه؟ الفضل ابن دكين وهمام ابن يحيى أحسن عطاء ابن أبي رباح. أثر الخلوق طيب على ثيابه أثر ليه طيب هو في نسك لا يجوز هذا محظور أو صفر أيضا مثل الإيه مثله واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك يعني كصنعك في حجك من الواجبات ومن الأعمال ونحو ذلك لكن لا يوجد فيها وقوف فلا تقف ولا يوجد فيها رمي الجمار إلى آخره فالعمرة كما قيل إحرام وطواف وسعي ثم حلق أو تقصير هذه أربعة أشياء هي أساس العمرة. يبقى يفعل الإنسان في العمرة الطواف أحكام الطواف في الحج هي أحكام الطواف في العمرة إلا في أشياء يسيرة جدا كذلك السعي أيضا السعي مثله كذلك الحلقة والتقصير هي الأشياء هي هي. قال حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله
اعتذار طبعا للسؤال هو حديث السن لسه صغير لأن السؤال الآن في الآية كما تسمع قال إيه
أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد إن شاء أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا
اللي عاوز يطوف اللي عاوز يعني يسعى بين الصفا والمروة يسعى مش عاوز إيه خلاص الآية ظاهرها كده هو على فهمه يعني فمن حج البيت فلا جناح عليه الطوف لا عاوز الطوف يطوف فعائشة تقول هذا لا يكون قالت إيه؟
فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما
يبقى مش فلا جناح عليه أن يطوف بهما لو هذا الفهم كان قال إيه فلا جناح عليه ألا يطوف لا يطوف لا يسعى بينهم
إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أزال سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
طيب يبقى هنا فيه تأكيد على قضية الصفا والإيه والمروة وأن الإنسان في العمرة لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة وأن هذه الآية ليست بدليل على أن الإنسان يعتمر وإن أراد أن يسعى سعى وإلا لم يسعى. هذا كلام غير صحيح. قال باب متى يحل المعتمر.
وقال عطاء عن جبير رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال حدثنا
هذا موصول في كتاب الحج قبل ذلك.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
عن الشاهد منه ثم يقصروا ويحلوا يبقى يحل الإنسان من العمرة بماذا؟ بالتقصير إذا قصر شعره أو حلقه فقد حل.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل المدينة وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة قال لخديجة قال بشر خديجة ببيت من الجنة من قصب
من قصب
لا صخب فيه ولا نصب.
قصب اللؤلؤ، والأخير هذا صيغ تبعا، يعني جاء تبعا في الرواية، لكن الشاهد في الخبر الأول أنه أتى الصفا والمروة خلاص وأتينا معه وكنا نستره من أهل مكة، فقال له صاحب أكان دخل الكعبة؟ ذهب بعد مثلا الصفا والمروة ذهب فدخل الكعبة. لا خلاص أنهى الأمر بالإيه؟ بالسعي. وطبعا يبقى القص أو التقصير تبعا للروايات الإيه؟ للروايات الأخرى. لا يفهم من هذا الإنسان إن سعى خلاص، لأن هيأتي تنبيه الآن. سئل بعض الصحابة عن هذا فقال لا يجوز له ولا يحل إلا بعد أن يسعى بين الصفا والمروة، وبالروايات الأخرى ضيف بعد ذلك الحلقة أو التقصير. نعم.
قال حدثنا
بالنسبة للإسناد إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية، جرير ابن عبد الحميد، إسماعيل هذا من؟ لا هذا إسماعيل إيه؟ هذا إسماعيل ابن أبي خالد، هذا إسماعيل ابن أبي خالد كوفي، عبد الله بن أبي أوفى. طيب أكمل. قال حدثنا
الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنا حتى يطوف بين الصفا والمروة.
الإسناد الأول الحميدي أول راوي روى عنه البخاري في فتح عبد الله بن الزبير أحسن. سفيان هذا من؟ ابن عيينة. طيب والحديث ظاهر. سألنا جابر قال أيضا مثل هذه، لابد حتى بعد الإيه؟ لازم السعي بين الصفا والمروة، هذا تأكيد على أن السعي بين الصفا والمروة هذا ركن من أركان الإيه؟ العمرة. قال حدثنا محمد
قال حدثنا محمد بن وشام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال
وهو منيخ يعني جالس بارك يعني شيء من الاستراحة، كناية يعني عن النزول بهذا المكان.
فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت
يعني حججت حج خلاص وانهيت؟ لا لسه. المقصود بها يعني دخلت في مناسك الحج أم لا؟ وماذا قال؟
قال قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. طب البيت
أبو موسى وكذلك مين علي رضي الله عنه فعلوا مثل هذا، وطلحة أيضا، الثلاثة كده ثابتوا على أنهم على نسك النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة،
لكن أبو موسى طبعا تمتع كتمتع الناس.
ثم أحل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج فكنت
ففلت رأسي. تذكرون استدل بها علماء المذهب عندنا على أن مس المرأة الأجنبية السلام عليها تطببك أو تصنع شيء كما عند أبو موسى هنا فلت رأسه يعني نظرت في رأسه ونحو ذلك، استدل بفعل أبو بكر وما زلت أنقب عنه. فعل أبو بكر أنه كان يسلم على العجائز، كان يسلم على ليه؟ على العجائز الستات الكبير. وكذلك ابن الزبير في أخريات حياته لما مرض اتخذ امرأة تطبب قدمه كويس يعني تدعك قدمه نحو ذلك. وكذلك أبو موسى الأشعري ذهب إلى هذه المرأة من قبيلته تطبب أو تفلي رأسه كويس، استدلوا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده يؤخر أن الاستدلال قد لا يكون في محله في خبر المجنون المرأة هذه التي كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب معها حيث شاءت. هذه الأشياء خلت علماء المذهب عندنا يقولوا إيه؟ أن السلام على الأجنبية إن كانت شابة أو تشتهى يحرم. وأما وعليه حديث إيه؟ لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده امرأة أجنبي. وجعلتهم يقول في العجوز والتي لا تشتهى كالقبيحة وغيرها أنه يجوز أن يصافح إيه؟ يصافح الإنسان. ده وجه علماء المذهب. ولا خلاف بين العلماء على أن الأول الإنسان يجتنب كل هذا، لكن هذه براهين على القول بجواز مصافحة الأجنبية كالمرأة العجوز الكبيرة ونحو ذلك، جوزها بعض العلماء تبعا لهذه الآثار، تبعا لهذه الآثار التي ذكرتها إيه؟ ذكرتها لك. والأورع والأولى أن الإنسان يجتنب كل هذا، لكن لازم تترك باب، ها؟ لا تترك سعة للقول الآخر طالما عنده إيه؟ عنده أدلة وبراهين. هي مش أمر يشتهى، يعني ما فيش مثلا طلع واحد كده قال لا ينفع أن يسلم، إيه القضية؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وانت بتقول كذا، يبقى هنا في إيه؟ مناطحة للسنة، هذا غير جائز. لكن لما يكون في حديث وفي أفهام صحابة كويس، هنا لا تستطيع أن إيه؟ أن يعني أن الإنسان يعني يغلق الباب ويقول هذا خطأ ونحو ذلك. لا، الأمر في سعة. والأولى كما ذكرنا الإنسان لا يمس امرأة سواء كانت عجوز أو إيه أو غيره. نعم.
قال ففلت رأسي.
إحنا خرجنا من الباب فلت رأسي وذهبنا إلى مكان آخر. هذا الباب في متى يحل المعتمد. أكمل أكمل.
ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
طيب. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة. هذا الشاهد أنه سعى بين الصفا والمروة ثم حل. طبعا وإيه؟ هذا محمول مع الحديث الأخرى زي ما قلت لك أنه حلق أو قصر.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مررت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه
بالحجون
صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
طيب أحمد في الإسناد قيل، طبعا هنا في الرواية عندك أحمد بن من؟ ابن عيسى. في رواية رزار الهروي أحمد بن صالح وليس أحمد بن عيسى، والأمر محتمل. ابن وهب عبد الله المصري، عمرو ابن الحارس المصري، فكأن الأمر إيه؟ يذهب إلى ابن صالح لأن مصري خلاص خليها مشيها كلها مصري. عن أبي الأسود هذا اللي يقال له إيه؟ يتيم عروة، يقال له يتيم عروة، اسمه محمد بن عبد الرحمن. أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، عبد الله بن كيسان تقول فلما مسحنا البيت، هي كانت بذلك عن الطواف، مسحنا البيت أي طفنا. وطبعا المراد هنا غير عائشة، هي في البداية قالت مين؟ عائشة والزبير، أنا وأختي عائشة والزبير، لكن المقصود هنا ديت لابد أن نخرج عائشة لأن عائشة حاضت لم تزهق كويس. قالت أحللنا أي بعد السعي، تنبه لازم تفهم النصوص بهذا الفعل، أحللنا أي إيه؟ بعد السعي. وحذف هنا السعي اختصارا، هذا لابد أن يفهم هذا النص بمثل هذا. لم يذكر في كل هذه النصوص السابقة الحلق والتقصير كويس اختصارا، يعني عدم ذكر الحلق والتقصير هذا لا يضر. وكما قالها هنا ولم يذكر الحلق والتقصير، فاستدل به البعض على استباحة الايه؟ على أنه استباحة لمحظور، وأجيب بأن عدم يعني عدم ذكر هذا هنا لا يلزم منه ترك فعله، فإن القصة واحدة وقد ثبتت بالنصوص الأخرى أحاديث كثيرة فيها الحلق والتقصير، فلا بد أن يجمع الباب حتى يعني يؤخذ بكل الفقه فيه. قال: باب ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة أو الغزو.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو حد أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف على كل شرف من الأرض
يعني على كل مرتفع من الأرض
3 تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
عبد الله بن يوسف هو التلميذ. قال: باب استقبال الحاج القادمين والسلاسة على الدابة. شوف تنبه هنا.
قال: حدثنا
انتظر باب استقبال الحاج القادمين. باب القادمين بعد الحج ولا القادمين للحج؟ تقدر تجزم بحاجة؟ احنا نعرف مراد البخاري، بس باب استقبال الحاج القادمين يعني أهل مكة يستقبلوا القادمين الحجاج، ولا احنا بعد ما يجوا من الايه من الحج نستقبلهم؟ تبويب البخاري محتمل كده لوحده من غير ما تبص الحديث ولا لا؟ ها، عشان في خلاف، خلي بالك الحافظ يقول شيء والعين يوهمه في فهمه. خلينا نكمل. يبقى هنا باب استقبال الحج القادمين على فهمين، والسلاسة على الدابة يعني يركب السلاسة على الدابة، مش دي القضية، هي يجي شاهدها برضه. قال: حدثنا معلى.
قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
طيب مين استقبله؟ أهل مكة. يبقى هنا التبويب على باب استقبال الحاج القادمين، يعني أهل مكة هم اللي يستقبلوهم، مش إيه؟ مش العكس. تنبه إلى هذا. ده المقصود. خالد في الإسناد هو الحذاء، يقول إيه؟ يقول: فحمل واحدا، قيل هذا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر، وقال: وآخر خلفه اسمه قسم ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه. يقول حافظ: وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج والحديث دال على تلقي القادم للحاج، ليس بينهما تخالف ولا تفارقهما من حيث المعنى. شايف؟ يبقى بيقول خلاص، حتى لو استقبال الحاج، أهل مكة يستقبلوا الحاج، ففيها نفس المعنى اللي احنا برضو نستقبل إليه، نستقبل الحجيج إذا جاءوا، فيها نفس المعنى. يبقى هو فهم ان تبويب الامام ها هنا على ايه؟ على استقبال القادم من الحج، حج وخلاص وجه عندنا فنستقبله، واول الحديث وفهم الحديث على فهمه، وقال ان مراد البخاري عكس هذا، مراد البخاري انه كما ان اهل مكه بيستقبلوا، ها كذلك اهل كل بلد يستقبلوا. طيب يقول ايه؟ يقول هنا بقى الشارح: تعقبه العين فقال: لا نسلم أن كون الترجمة لتلقي القادم من الحج، بل هي لتلقي القادم للحج، والحديث يطابق، وهذا القائل ذهل. يعني مين؟ يعني حافظ ابن حجر. العين بيقول: لا، هي أصلا الترجمة مش في استقبال الحجاج إذا جاء، لا، إنما هي في استقبال أهل مكة لمن؟ للحجاج. على فهمين العلماء، الله أعلم. قال: باب القدوم بالغداة. الغداة من الفجر، الأصل كان من الفجر لطلوع الشمس، أو من الفجر إلى الزوال. والباب هنا باب القدوم بالغداة، يعني يأتي بالغداة، ما يطرقش بقى البيت على طول، إذا جاء يجلس، إذا جاء هنا يجلس يمكث ولا يطرق الناس كما سوف تأتي بقية الأبواب. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.
يعني هذا بات حتى يصبح، لا يدخل عليهم بل يظل حتى يصبح ثم يدخل، يظل حتى يصبح ثم يدخل. متى يدخل؟ هيأتي في الباب الذي يليه. عبيد الله في الإسناد العمري قال باب الدخول بالعشي، فهو هيأتي في الايه؟ في الصباح، ثم يدخل في العشي. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله حتى كان لا يدخل الا غدوه او عشيه.
الا غدوه او عشيه. موسى بن اسماعيل من قري همام هو ابن يحيى، كان لا يدخل الا غدوه او عشيه لكراهيه طروق الاهل غدوه، او يعني بعد ايه؟ بعد الزوال او في اخرات او نحو ذلك حتى يعلم الناس بقدومه. قال باب لا يطرق اهله اذا بلغ المدينه.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك اهله ليلا.
زي الناس اللي بتعمل مفاجات، ها تنفع تيجي بالليل كده يخش ويعمل مفاجات. طيب انت تخبر الاهل حتى لا ترى منها ما يسوءك فيكون هذا سبب في بغضها أو كرهها أو نحو ذلك. وعلى المرأة حال قدوم زوجها أن يعني تلبس أفضل الثياب ونحو ذلك، السنة تراعي هذا. موسى بن إبراهيم الفراهيدي شعب بن الحجاج محارب ابن ضفار قال باب من أسرع الناقة إذا بلغ المدينة، يعني شاف الايه بلده فيسرع شوية. السنة أول ما تلاقي بوابة القاهرة تشد شوية.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجة المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حرة حركها. قال أبو عبيد
أوضع ناقته يعني حملها على السير بشيء من السرعة، وإن كانت دابة هي أعم من الناقة بقى. يعني عزكم الله حمار أو نحو ذلك، يعني أطلقها يعني طبعا لا تكون بنفس السرعة حركها. عن حميد
قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها
يعني من حب المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يسرى لحبه لهذه البلد.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابع الحارث بن عمير.
طيب قتيبة هو ابن سعيد وإسماعيل هو ابن جعفر وحميد الطويل. جدرات المدينة يعني رأى أثر المدينة. باب قول الله تعالى
قال باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال
يعني باب سبب نزول قوله كذا.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
هذا هو سببها، أن الأنصار لما كان يجي ما يخشش من باب البيت، خش من وراء. سنة جاهلية. أبو الوليد هشام بن عبد الملك طيالسي شعبة بن الحجاج أبو إسحاق السبيعي البراء الصحابي. نعم. باب السفر قطعة من العذاب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا
تقرأ كذا باب السفر قطعة من العذاب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
عبد الله بن مسلمة القعنبي وسمي هذا المخزومي وأبو صالح ذكوان. السفر قطعة جزء من العذاب، لأنه في مشقة والإنسان يغير مكانه ونحو ذلك يكون صعب عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعجل، إذا ذهبت إلى مكان أقضي نهمتك ثم عد إلى بلادك. قال باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، يعني إذا حدث له حادث يتعجل في سيره.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغ عن صفية بنت أبي عبيد شد.
صفية بنت أبي عبيد زوجته الصقفية مرضت أو كانت كدت تموت أو نحو ذلك،
شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمت جمع بينهما ثم قال إني رأيت
جمع تأخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع تأخير، أخر المغرب إلى وقت العشاء.
ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
نعم نقف عند كتاب المحصر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.